الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جاء في التبيان الميسر في شرح أحاديث المحرر، وروى أبو داود قوله: إذا ولغ الهر غسل مرة، موقوفا وهو الصواب. وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، لفظ الترمذي، وغيره يقول: والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني: رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم: وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح. قال الشارح علينا وعليه رحمة الله: المراد بسؤر الهرة ما بقي في الإناء بعد شربها منه. وحديث أبي قتادة فيه بيان طهارة الهرة، وأن لعابها ليس نجسا، وأن أعضاءها ليست نجسة، فإذا وقعت في الماء أو وطأت في الماء أو شربت من الماء فلا حرج من استعمال ما زاد عنه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وهذا هو المعلوم، فالهر محله البيوت، وتجد في البيوت أكثر من واحدة، وتجدها أليفة إلا ما شذ منها، لذا تكرم بالطعام وتكرم بالشراب. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرمون الهر، حتى إن بعضهم إذا رأى الهر وهو يتوضأ أصغى له الإناء حتى يشرب، ثم يتوضأ بما زاد عنه، وهو دليل على طهارتها وأنها ليست نجسة، وأن لعابها كذلك طاهر.
هذا الحديث وهو حديث كبشة بنت كعب ابن مالك، ذكرت هذه القصة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءها. الحديث وأنه أصغى الإناء للهرة فشربت منه وتوضأ بفضل ما شربت منه، يدل ذلك على طهارة الهر، وأنه طاهر لعابه وأعضاؤه، لكن فضلاته نجسة لأنه غير مأكول اللحم، بوله وروثه هذه أشياء نجسة يجب غسل ما وقعت عليه من ثوب أو بدن أو أرض. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى فيما ذكره على الحديث، وأنها طاهرة لعابها وأعضاؤها، إذا وطئت في ماء أو في مكان فإن أثرها بعد المشي أو الشرب أو الأكل يكون طاهرا لا بأس من استخدامه، ولا يجب غسل ما وقعت عليه إلا ما حصل من بولها أو روثها. إذا حصل شيء من بولها أو روثها على البدن أو الثوب أو البقعة وجب غسله لأنه نجس. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيه بيان نجاسة بول الآدمي وأنه نجس إن وقع على البدن وجب غسله، أو على الثوب وجب غسله، أو على البقعة وجب تطهيرها بالكيفية التي تكون البقعة بها طاهرة. وفيه من الفوائد: أولا، احترام بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، حيث قال له في بعض الروايات: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ثانيا، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هو عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول هذا الدين، وأن المنكر جريمة لا ينبغي السكوت عليها، لا سيما ممن ولاهم الله أمر الأمة من أمراء وعلماء وعقلاء. ثالثا، ومنها وجوب استعمال الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن جملة ذلك الرفق بالجاهل وعدم التعنيف ما دام اللين ينفع. رابعا، ومنها كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلم، إذ إن الصلف العلمي يسبب ابتعاد الجاهل من العالم، ومن ثم يحرم الجاهل من نور العلم والمعرفة. خامسا، ومنها دفع أكبر الضررين بأخفهما في ميزان الشرع، فلولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منعه حتى يقضي بوله لحصل ضرر أكثر من تلويث ثيابه، وللوثت نواح أخرى من المسجد غير ذلك المكان. وبالتالي فهو درس عظيم الشأن وجليل القدر، يأخذ منه الداعية المسلم طريقة وخلقا، وهو سائر في درب الدعوة إلى الله وتعليم الناس دين الله الحق وشرعه المطهر.
نعم، في هذا الحديث الذي جاءت فيه هذه الفوائد التي ذكرها الشارح رحمه الله، أنه دخل رجل من البادية لم يعرف، يعني ما عرفه الصحابة من الأحكام، ولم يفرق بين المسجد وغيره من الأمكنة، ولهذا تنحى عنهم وجلس يبول في ناحية المسجد، فهم به الصحابة أن يزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي بوله. قال: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو المملوء بالماء. قال رحمه الله تعالى: فيه من الفوائد احترام بيوت الله التي أذن الله أن ترفع، يعني تنزه عن الأشياء التي لا يليق بها، فيجب احترام بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يجب على الإنسان إذا كان فيه رائحة بصل أو ثوم أو كراث فإنه لا ينبغي له أن يدخل المسجد. إذا كانت هذه البقول مما يباح أكله، فإن هناك أشياء محرمة لا يجوز أكلها ولا شربها، فيكون يعني إبعادها عن المسجد ما دامت الرائحة في الإنسان أهم وأولى. ثانيا، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد أرادوا أن يزجروه وينهروه عن البول، وهو قد بدأ في البول، فاقتضت الحكمة عدم إثارته، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره وإثارته، فبقي حتى قضى بوله في المكان الذي جلس فيه، ولهذا سلم من الأذى وسلم ثوبه وبدنه من النجاسة، وسلمت بقايا المسجد من أن ينتشر فيها البول. كما يستفاد من هذا الحديث أن تطهير الأرض يكون بصب الماء عليها، أنه يصب على المكان الذي وقعت فيه النجاسة الماء الكثير، فالدلو المملوء بالماء لا شك أنها أكثر من البول الواقع في المسجد، فتكاثر النجاسة إذا كانت على الأرض تكاثر بالماء حتى يذهب ريحها ومادتها. كما يستفاد من هذا الحديث كما ذكر الشارح رحمه الله دفع أكبر الضررين بأخفهما في ميزان الشرع، فالبول في المسجد ضرر ومفسدة، وزجر الأعرابي وقيامه من مكانه لينتشر البول إلى مكان أبعد مفسدة أعظم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترتكب أدنى المفسدتين لدفع يعني الضرر الحاصل، أمر ببقائه لتدفع المفسدة العظمى بأدناهما، فيكون بوله في مكان محدود أفضل من لو انتشر في أماكن بعيدة، وكذلك على بدنه وثوبه، وصار من الرحمة والحكمة أن يبقى في مكانه. قال رحمه الله تعالى: فهو درس عظيم، عظيم الشأن والقدر، يأخذ منه الداعية المسلم طريقة وخلقا، وهو سائر في دروب الدعوة إلى الله تعالى، لأنه لا بد من الحكمة في الدعوة، لأن الله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إذا كان الإنسان يفقد البصيرة والحكمة في الدعوة فإنه لا يستطيع أن يعالج الأمور بحكم الشرع ورحمته، فإنه يتصرف على ضوء ما يمليه عليه عقله، فلا بد يعني من الدعوة بالحكمة واللطف. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: جاء في التبيان الميسر في شرح أحاديث المحرر، وروى أبو داود قوله: إذا ولغ الهر غسل مرة، موقوفا وهو الصواب. وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، لفظ الترمذي، وغيره يقول: والطوافات، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني: رواته ثقات معروفون، وقال الحاكم: وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح. قال الشارح علينا وعليه رحمة الله: المراد بسؤر الهرة ما بقي في الإناء بعد شربها منه، وحديث أبي قتادة فيه بيان طهارة الهرة، وأن لعابها ليس نجسا، وأن أعضاءها ليست نجسة، فإذا وقعت في الماء أو وطأت في الماء أو شربت من الماء فلا حرج من استعمال ما زاد عنه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وهذا هو المعلوم، فالهر محله البيوت، وتجد في البيوت أكثر من واحدة، وتجدها أليفة إلا ما شذ منها، لذا تكرم بالطعام وتكرم بالشراب. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرمون الهر، حتى إن بعضهم إذا رأى الهر وهو يتوضأ أصغى له الإناء حتى يشرب، ثم يتوضأ بما زاد عنه، وهو دليل على طهارتها وأنها ليست نجسة، وأن لعابها كذلك طاهر.
هذا الحديث وهو حديث كبشة بنت كعب ابن مالك، ذكرت هذه القصة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. الحديث وأنه أصغى الإناء للهرة فشربت منه وتوضأ بفضل ما شربت منه، يدل ذلك على طهارة الهر وأنه طاهر لعابه وأعضاؤه، لكن فضلاته نجسة لأنه غير مأكول اللحم، بوله وروثه هذه أشياء نجسة يجب غسل ما وقعت عليه من ثوب أو بدن أو أرض. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى فيما ذكره على الحديث، وأنها طاهرة لعابها وأعضاؤها إذا وطئت في ماء أو في مكان فإن أثرها بعد المشي أو الشرب أو الأكل يكون طاهرا لا بأس من استخدامه، ولا يجب غسل ما وقعت عليه إلا ما حصل من بولها أو روثها. إذا حصل شيء من بولها أو روثها على البدن أو الثوب أو البقعة وجب غسله لأنه نجس. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيه بيان نجاسة بول الآدمي وأنه نجس، إن وقع على البدن وجب غسله، أو على الثوب وجب غسله، أو على البقعة وجب تطهيرها بالكيفية التي تكون البقعة بها طاهرة. وفيه من الفوائد: أولا، احترام بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، حيث قال له في بعض الروايات: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ثانيا، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هو عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول هذا الدين، وأن المنكر جريمة لا ينبغي السكوت عليها، لا سيما ممن ولاهم الله أمر الأمة من أمراء وعلماء وعقلاء. ثالثا، ومنها وجوب استعمال الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن جملة ذلك الرفق بالجاهل وعدم التعنيف ما دام اللين ينفع. رابعا، ومنها كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلم، إذ إن الصلف العلمي يسبب ابتعاد الجاهل من العالم، ومن ثم يحرم الجاهل من نور العلم والمعرفة. خامسا، ومنها دفع أكبر الضررين بأخفهما في ميزان الشرع، فلولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منعه حتى يقضي بوله لحصل ضرر أكثر من تلويث ثيابه، وللوثت نواح أخرى من المسجد غير المكان غير ذلك المكان. وبالتالي فهو درس عظيم الشأن وجليل القدر، يأخذ منه الداعية المسلم طريقة وخلقا، وهو سائر في درب الدعوة إلى الله وتعليم الناس دين الله الحق وشرعه المطهر.
نعم، في هذا الحديث الذي جاءت فيه هذه الفوائد التي ذكرها الشارح رحمه الله، أنه دخل رجل من البادية لم يعرف، يعني ما عرفه الصحابة من الأحكام، ولم يفرق بين المسجد وغيره من الأمكنة، ولهذا تنحى عنهم وجلس يبول في ناحية المسجد، فهم به الصحابة أن يزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي بوله. قال: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو المملوء بالماء. قال رحمه الله تعالى: فيه من الفوائد احترام بيوت الله التي أذن الله أن ترفع، يعني تنزه عن الأشياء التي لا يليق بها، يجب احترام بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يجب على الإنسان إذا كان فيه رائحة بصل أو ثوم أو كراث فإنه لا ينبغي له أن يدخل المسجد. إذا كانت هذه البقول مما يباح أكله فإن هناك أشياء محرمة لا يجوز أكلها ولا شربها، فيكون يعني إبعادها عن المسجد ما دامت الرائحة في الإنسان أهم وأولى. ثانيا، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد أرادوا أن يزجروه وينهروه عن البول، وهو قد بدأ في البول، فاقتضت الحكمة عدم إثارته، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره وإثارته، فبقي حتى قضى بوله في المكان الذي جلس فيه، ولهذا سلم من الأذى وسلم ثوبه وبدنه من النجاسة، وسلمت بقايا المسجد من أن ينتشر فيها البول. كما يستفاد من هذا الحديث أن تطهير الأرض يكون بصب الماء عليها، أنه يصب على المكان الذي وقعت فيه النجاسة الماء الكثير، فالدلو المملوء بالماء لا شك أنها أكثر من البول الواقع في المسجد، فتكاثر النجاسة إذا كانت على الأرض تكاثر بالماء حتى يذهب ريحها ومادتها. كما يستفاد من هذا الحديث كما ذكر الشارح رحمه الله دفع أكبر الضررين بأخفهما في ميزان الشرع. فالبول في المسجد ضرر ومفسدة، وزجر الأعرابي وقيامه من مكانه لينتشر البول إلى مكان أبعد مفسدة أعظم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترتكب أدنى المفسدتين لدفع يعني الضرر الحاصل، أمر ببقائه لتدفع المفسدة العظمى بأدناهما، فيكون بوله في مكان محدود أفضل من لو انتشر في أماكن بعيدة، وكذلك على بدنه وثوبه. وصار من الرحمة والحكمة أن يبقى في مكانه. قال رحمه الله تعالى: فهو درس عظيم، عظيم الشأن والقدر، يأخذ منه الداعية المسلم طريقة وخلقا، وهو سائر في دروب الدعوة إلى الله تعالى، لأنه لا بد من الحكمة في الدعوة، لأن الله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إذا كان الإنسان يفقد البصيرة والحكمة في الدعوة فإنه لا يستطيع أن يعالج الأمور بحكم الشرع ورحمته، فإنه يتصرف على ضوء ما يمليه عليه عقله. فلا بد يعني من الدعوة بالحكمة واللطف. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.